الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
من الذكر والدين فلا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة المنافقون. وهذه السورة هي السورة الثالثة والستون حتى ترتيب سورة القرآن الكريم. فإذا ترتيبها السورة الثالثة والستون كيف ينتهي نرجو ما قال الله عن العلماء وهو من الملح وليس من الأدلة العلمية المحققة أو المستند إلى دليل. قال بعضهم لما كانت سورة المنافقون رأس 63 سورة أشير فيها إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها فإنه صلى الله عليه وسلم مات على رأس 63 سنة وعقبها بسورة التغابن ليظهر التغابن في فقده صلى الله عليه وسلم. وأورب السيوطي هذا القول في الإتقان غير معزول كدليل على أنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن الكريم. وتسمى سورة المنافقون وهي سورة مدنية بالإجماع طبعا لأنه لم يكن هناك نفاق في مكة وإنما النفاق نشأ في المدينة وعدد رواياتها 11 آية. أما وظيفتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين لأن طبعا المنافقون كانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة أو في صلاة الجمعة بسورة الجمعة يحرم بها المؤمنين وبسورة المنافقين يشجع بها المنافقين. ورواه الطبراني في الأوسط وقال الهيثمي إسناده حسن وفيه وبسورة المنافقين يقرع بها المنافقين. أما السبب لنورها فما وقع من عبد الله بن أبي في غزوة بني المطلق في شعبان سنة 6 من الهجرة كما سيبين إن شاء الله تعالى. نشير بشارع عجراء إلى القراءات التي وردت في هذه السورة. فقول تبارك وتعالى اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم جنة فهذه قراءة الجنون بفتح الهمزة أيمان جمع يمين. وقرأ الحسن بفتحها اتخذوا أيمانهم جنة منظر آمن. وقول تعالى فاتوبع على قلوبهم قرأ الجمهور نبيا بالمفعول. وقرأ زيد بن علي فطبع على قلوبهم ويكون تسمع لقوله الجمهور تسمع قراءة الجمهور تسمع بتاء الخطاب. أما عكرمة وعطية العوفي فقرأها وإن يقول يسمع لقوله النبي للمفعول. كذلك قوله تعالى كأنه كتب مسندة الجمهور قرأها كتب بغنتين وقرأت أيضا كتب مسندة وخاتب مسندة. لو لو رؤية سهل سدد القراء إلا نافعا فقد قرأها لو رؤية سهل. قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سواء عليهم أستغفرت لهم. وهذه الهمزة هي همزة التسريع همزة التسريع التي أصلها همزة الاستفهام وطرحت ألف الغصب هذه قراءة الجمهور سواء عليهم أستغفرت لهم أستغفرت لهم هذه همزة التسريع التي أصلها همزة الاستفهام وطرح ألف الغصب هذه قراءة الجمهور. فقرأ ابن جعفر بنزله على الهمزة على أنها همزة كانت قرأ لئيه أستغفرت لهم يقولون لئن أخرجنا إلى المدينة ليضربن من الأعز منها الأذل. هذه قراءة عند الإمام. ليضربن من الأعز منها الأذل. وقرأ الحسن وغيره لئن رجعنا يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن من الأعز منها الأذل. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن من الأعز منها الأذل. ما كارى الأعز هنا على ذكرى مفعول مفعول به لنخرجن من الأعز منها الأذل. لنخرجن الأعز منها الأهل. حال نعم لنخرجن الأعز منها الأعز مقيمه بها حالة تأويله غريبة. لنخرجن الأعز منها الأهل لا فمفعول الأعز الأولى مفعول والأهل حال. وهذه رأته وأكيلا فأصدق وأكل هنا الصالحين وقرئ وأتينا وقرئ وأتينا والله خبير بما تعملون. قراءة العامة بالتاء عن الفقراء. طبعا العامة هي بالتاء مكتوب عامة القراء وليس عامة الناس عامة القراء. فتعملون بالتاء عن الفقراء. وقرأ أبو بكر عن عاصم والسلمي بالياء والله خبير بما يعملون يعني الذين ماتوا على أساس ما خلق عن من مات وقال هذه المقالة. قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله نشهد إنك لرسول الله عبر عن الحلف بالشهادة عبر عن الحلف بالشهادة قالوا نشهد مع أن يفهم في الآية قد تحول إليه اتخذوا أيمانهم جلا خلاص يفهم منها أن الشهادة المقصود بها هم إيه الحلف الحلف وأيضا موجود إيه اللام نشهد إنك لرسول الله فعبر عن الحلف بالشهادة. وكل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مغير. فقال قيس بن جريح وأشهد عند الله أني أحبها فهذا لها عندي فما عندها لي. فقوله أشهد يعني أحب هذا الشهيد الثاني. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني والله يشهد أن المنافقين كاذبون في قولهم نشهد إنك لرسول الله. وفي ادعائهم فيه موافقة قلوبهم ألسنتهم لأنهم يدعون في قولهم نشهد إنك لرسول الله يعني أننا نشهد ذلك أن قلوبنا تواطئ ألسنتنا هذا هو المقصود. فالله كذبهم فكذبهم فأكذبهم بذلك فقال والله يعلم إنك لرسول الله وكفى بالله شهيدا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون يعني في دعمهم موافقة ألسنتهم لما في قلوبهم لأنهم أضمروا غير ما أظهروا اتخذوا أيمانهم جنة اتخذوا أيمانهم أي حالفهم حالفهم الكاذب جنة أي اتخذوا أيمانهم يعني شهادتهم هذه فإنها تجري مجرى الحالف في التوثيق اتخذوا أيمانهم جنة يعني جنة يستفعون بها ويذبون بها عن أنفسهم كما قال الشاعر ومن كسب الى الاسلام الا لطول دمائهم الا تسالى ومن كسب الى الاسلام الا لطول دمائهم الا تسالى يعني يستفيدون الشهادتين واظهار الاسلام عباره عن ذله حتى يحموا انفسهم ان يطبق عليهم حكم الله على المكذبين لانهم في الباطل مكذبون لكن يحميهم ظاهرهم الذي يستفيدون ويستمدون خلقهم ومن كسبوا الى الاسلام الا لقول بلادهم أن يتسالى فقال أعسى همدان إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة من المال سار القوم كل مكير فجنة يعني القاية يستثمون فيها ويجبون فيها عن أنفسهم الحديث والقوم الدنيا. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وجنة كما ذكرنا معناها وقاية من القتل ومن الشر. يقول بعض العلماء قول تعالى اتخذوا ايمانهم جنة، واتخاذها جنة عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة. يعني مثل الإنسان الذي يتخذ قرص، قرص في القتال الذي يحتمل خلفه، فهو بيتركه في البيت، فإذا جاء وقت القتال إذا كنا محتاجه أخرجه وأعده حتى يستحيا به الطعنان. فكذلك هؤلاء اليمين، اليمين وكثرة الحلف هذه من ديدنهم ومن فقرتهم، وهم يستحيلونها زي إنسان يتخذ آلة أو عدة بضاعه من مكان، كلما احتاج اليها يلجا اليها. فجيد المنافقين ان يلتزم بالايمان الكاذبه، اتخذوا ايمانهم جنه، اتخاذها جنه عباره عن اعدادهم وتهيئتهم لها الى وقت الحاجه ليحلفوا بها ويتخلصوا بها عن المؤاخره لا عن استعمالها بالفعل، فان ذلك متاكد عن المؤاخره المسبوقه بدون جناية. وارتكاب الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخرة، ارتكاب الجنة يكون قبل المؤاخرة، يعني إعداد كما في الكتاب بالضبط. هل يحصل صعب الضرب أولا ثم بعد ذلك يعني يعد الإنسان جنة وتبخل؟ لا، هو أولا يعد ويجهز القرب أو الجنة حتى أو المجن حتى يتبخل به الطعام. فكذلك لا أم من التصوير الواحد اتخذ إيمانهم جنة، يعني هم لم ابتداء حضروها وأعدوها وجهزوها أن الحلف هذا شيء مجسد يعني تركوه في مكان معين، وأولهم أعد اليمين قبل أن يقع منهم هذا الابتداء. اتخذوا إيمانهم جنة يعني أعدوها وأيقوها لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا عن المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل، فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية. واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن سببها أيضا، كما يكشف عنه الإنسان في قوله فصدوا، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، يعني صدوا من أراد الإسلام أو الإنفاق كما يحكى عنه. ولا ريب في أن هذا الصد متقدم على حالتهم، اتخذ ايمان جنة فصدوا عن سبيل الله، واضح؟ فهم اعدوا الايمان، واضح؟ ثم صدوا عن سبيل الله، ثم بعد ذلك استعملوا الايمان والحلف جنة تحميهم من المعاقبة ومن المؤاخذة على ما فعلوا، واضح؟ وقرأ الحسن اتخذوا ايمانهم اي الذي اظهروه على ألسنتهم. فاتخاذه جنة عبارة عن استعماله بالفعل، اتخذوا إيمانهم جنة، إيمانهم جنة يعني لأن الإيمان الظاهر الذي يدعونه وقاية دون دمائهم وأموالهم، فمعنى قوله تعالى فصدوا يعني فاستمروا على ما كانوا عليه من الصدور والإعراض عن سبيل الفعل. هذا على قراءة إيه؟ على قراءة إيمانهم، أن اتخذوا إيمانهم جنة فهم يعدون الإيمان أولا ثم يسكون عن سبيل الله، ثم بعد ذلك يحلفون حتى يتوقعوا العقوبة على الصد عن سبيل الله. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، اي دينهم الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وشريعته التي شرعها لخلقه. انهم ساء ما كانوا يعملون، اي في اتخاذهم ايمانهم جنة وصدهم غير ذلك من أعمالهم، إنهم ساء ما كانوا يعملون. واتخاذ الحلف جنة هو جيدا المنافقين، ولهذا الآيات القرآن كثيرة في هذا الموضع، أما المنافقين حين قالت تعالى يحلفون بالله لكم يصدوا عنه، يحلفون ويحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون شرعا، كانوا يستدلون بالأيمان الكاذبة، وهذا جيد المنافقين في كل عصر. أنهم يحتمون وراء إظهار الإسلام وهم في الحقيقة يطعنون الإسلام في قلبهم، لكن من الذي يحتمون خلفه إظهار الإسلام؟ وفي الاثنين استغل ابو حنيفه بالايه على ان اشهد لله يمين، اشهد لله يمين، وان لم ينوي معه، هذا مثل ابي حنيفه، وان لم ينوي معه يمين، فقال اشهد لله فيتعامل معامله اليمين عند ابي حنيفه، لانه تعالى اخبر عن المنافقين انهم قالوا كنا الله ايمانا ايمانا، اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله، ثم قال تعالى انتهوا ايمانهم جنة، فالمقصود بايمانهم ايه؟ قولهم نشهد، فمن قال اشهد لله ابو حنيفه عند هذه صيغه يمين حتى لو لم ينم بها اليمين. قال الناصر وليس فيما ذكره دليل، ليس في ما ذكره من الدليل هنا دليل على قولها يمينا، فان قوله تعالى اتخذوا ايمانهم جنة نصر اشهر الماء اقسم فيها انها كانت تسمى يمينا، وليس الخلاف في هل هي تسمى يمينا ام لا تسمى يمينا، الا الخلاف هل يكون يمينا منعقده يلزم بالحلف فيها كفاره ام لا، وليس كل ما يسمى حلفا او قسما يوجد حكما، الا ترى انه لو قال احلف ولم يقل بالناس ولا بغيره فهو من محال الانتباه في وجود الكفاره به، وان كان حلفا لغه باتفاق لانه كان مستحق للحلف، ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، قول تعالى ذلك بانهم امنوا يعني نطقوا بكلمه الشهاده وفعلوا كما يفعل المسلمون، ذلك بانهم امنوا فعلوا كما يفعل المسلمون المسلم بالشهادتين، ثم كفروا اي ظهر كفرهم، ذلك بانهم امنوا يعني فظلموا، ثم كفروا اي ظهر كفرهم بما نطقوا به من قولهم في قصه سبب النزول، لئن كان محمد صلى الله عليه وسلم ما يقوله حقا فنحن شر من الحمير، فهم امنوا في الظاهر كما يفعل المشترك معهم في الظاهر، لكن بعد ذلك كفروا حينما اظهروا ما في قلوبهم ان يدخله من الكفر في قولهم لئن كان محمد ما يقوله حقا فنحن شر من الحمير، وقول ايضا ايطمع هذا الرجل ان تفتح له قلوب كسرى وحيفر هيهات، فهذا لا يمكن ان ننطق به مؤمن، أو قولوا ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا أي نقصوا بالإيمان عند المؤمنين وبالكفر عند شياطينهم، أو ذلك لأنهم آمنوا إيمانا حقيقيا ظاهرا وباطنا ثم كفروا يعني ارتدوا بعد الإيمان، فهذه كلها أقوال، قول أول ذلك لأنهم آمنوا هذا كالمسلمين ثم كفروا ظهر كفرهم الذي سبب ظاهرهم وكشف عما في باطنهم حينما قالوا هذه العبارات، قول الثاني ذلك لانهم امنوا اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم كفروا بقوله الا معكم انما نحن مسلمون، او ذلك لانهم امنوا ظاهرا وباطنا ثم كفروا اي ارتدوا، ذلك لانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم وهم لا يفقهون، ذلك اي ما نعي عليهم من مسائلهم لانهم اي بسبب انهم امنوا ظاهرا ثم كفروا اي سرا فطبع على قلوبهم اي ختم عليها بما مرضوا عليه من التلون والتذبذب ورسوخ الهيئات المنكره فحجبوا عن الحق فهم لا يفقهون، اي حقيه الايمان وحكمة الرسالة والدين، يقول تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم أي لتناسب أجسامهم وحسن مناظرهم وروائهم، وإن يكونوا تسمع لقولهم لمن كلامهم بما يذهبون فيه، أنهم يتكلمون كلاما فصيحا بليغا، طبعا لو كنت زهيرا اذا اخذت تكلمه عايزين يلتحقوا بمراكز النخوه الاميه، يقول تعالى وان يكون تسمع لقولهم اي لمين كلامهم بما يدهنون فيه كانهم كتب مسلمه أي الخلو عن الفائدة، لأن الكتب إنما تكون مثل هذا إذا لم تكن في رداء أو زعامة للشيء الآخر. قال الخشني روي عن بعض الحكماء أنه رأى غلاما حسنا وجهه فاستنصحه لربه ذكاءه وفطنته، يعني جعله يتكلم حتى ينظر حجب ذكاءه وفطنته هل يوافق حسن المظهر هذا حسن المصدر والجوهر. فما وجد عنده معنى، وجده عاليا جاهلا، فقال ما احسن هذا البيت لو كان فيه ساكن، يعني كانه الرجل يجربه تمثال سمع تمثال سمع، فقد يكون منظره من القريب حسن جميلا، لكن اذا حضرته ما وجدت في بمده. فلذلك قال بعدما حضره وما راى عنده شيئا قال ما احسن هذا البيت لو كان فيه ساكن. وهذا معنى قوله تعالى كانهم كتب مسنده، اي اجرام الدم خاليه عن الارواح لا نفع فيها ولا ثمر، كالاحساب المسنده الى الجدران عند الجسد، وزوال الروح النامية عنها قليل في زوال استعداد الحياه الحقيقيه والروح الايثاني بمثابتها. قوله تعالى واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مسنده. تبدين بالكتب الواحد كتبه الكتب لوجود أفهامهم وقرار قلوبهم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير الجزئين الأخيرين من القرآن الكريم اللذين يبدأان بسورة الملك. وترتيب سورة الملك السورة 67 في المصحف الشريف. سميت بالملك لاشتمالها على كثير مما ينبغي أن يكون عليه الملك أو الملك من كثرة الخيرات وعموم القدرة والإحياء والإنابة واختبار أعمال الناس والغلبة والغفران ورفع الأبنية لخدامه وعدم التفاوت في رعاياه وتزيين بلادك والقهر على الأعداء والترحم على الأولياء والأمن ورقة الأسعار، وأن لا يقدر أحد على نصر من عاداه ولا على رزق من منعه. هذه كلها من آثار الملك، وهذه المعاني في عمتها مما تناولته هذه السورة الكريمة، فمن ثم سميت سورة الملك. وتسمى أيضا سورة تبارك، وهي سورة مكية وآيها 30 آية. وقد صح في قبلها قول النبي صلى الله عليه وسلم بتعبير آخر صح في فضلها على الخطوط، في فضلها على الخطوط، وإلا فهل توجد سورة في القرآن ليس لها فضل؟ كلا، ما أتى من العمومات في ثواب وفضيلة من قرأ حرفا من كتاب الله أو من قرأ القرآن كله يثبت لمن قرأ أي آية من القرآن الكريم أو أي سورة من القرآن الكريم. لكن قد تثبت بعض الأحاديث في فضيلة بعض السور بخصوصها، تماما كما نقول أيضا في سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فهل الصحابي الذي لم يثبت فيه بخصوصه حديث ليس له فضائل؟ معاذ الله، وإنما هو يدخل في عمومات الفضائل فالآيات والأحاديث التي تثني على الصحابة رضي الله تعالى عنهم خيرا، هذه فضائلهم أجمعين. لكن الكلام فيما يأتي على الخصوص في شأن بعض الصحابة، كذلك هذه السورة ثبت في فضلها بخصوصها بعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية فسعت برجل حتى عشر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. إن سورة من القرآن 30 آية فسعت لرجل حتى غفر له، وهي
تبارك الذي بيده الملك. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة وهي تبارك. وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خداءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خدائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ضرب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خداءه، يعني خيمته، على قبر، يعني على موضع قبر، لأنه طبعا هو لا يعرف أنه قبر، فهو ضرب الخيمة ونصب الخيمة على مكان هو في الحقيقة موضع قبر وهو لا يعرف أنه قبر. ولذلك قال: على قبر، أي على موضع قبر، وهو لا يحسب أنه قبر، يعني لا يظن أنه قبر. فإذا قبر إنسان، فإذا هذه للمفاجأة، فإذا قبر إنسان يعني إذا مكان قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، يعني أن الصحابي هذا الصحابي سمع صوت الميت المدفون في هذا القبر يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فأتى النبي، وهذا جائز أن يكشف شيء من هذه الغيبيات أحيانا لبعض الناس، هذا يقع بإذن الله تبارك وتعالى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خدائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. ولذلك من أسماها بالسورة المانعة، المانعة يعني لأنها تمنع من يحفظها من عذاب القبر، وهي المنجية لأنها أيضا تنجيه من عذاب القبر. وهذا أمر معروف ومشهور أن أحد الأسباب التي تقي الإنسان من عذاب القبر أن يكون قارئا وحافرا بسورة الملك. وقد ورد في يعني بعض الحديث الضعيفة فيها مثلا: وجدت أنها في قلب كل مؤمن، وجدت أنها في قلب كل مؤمن. فعلى أي الأحوال هذه السورة لها هذا الفضل العظيم، فنوصي كل من يسمع هذا الكلام ألا يفكر أبدا في حفظ سورة تبارك الذي بيده الملك. واضح؟ خاصة من تقدم سنه أو من مرض أو نحو ذلك، فالسورة فضائل عظيمة جدا، ومن أكثر قراءتها فيرجى أنها تنفعه في قبره وفي الآخرة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل، يعني سورة السجدة، وتبارك الذي بيده الملك. من وظيفة هذه السورة أنها تتلى عند النوم، كان لا ينام حتى يقرأ أولا قبل أن ينام هاتين السورتين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. قال ابن جرير: أي تعاظم الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما، نافذ فيهما أمره وقضاءه، هو على ما يشاء فعله ذو القدرة، لا يمنعه مانع ولا يحول بينه وبينه عجز. فلله عز وجل الملك التام، يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويحيي ويميت، ويجني ويفكر، ويعطي ويمنع. فهذا كقوله تعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فمعنى تبارك يعني تعالى وتعاظم، الذي يتصرف في عالم الملك بيد قدرته لا يتصرف فيه غيره، فبيده كل ما ولد من الاجسام لا بيد غيره، يصرفها كما يشاء، وهو القادر على كل ما عدم من الممكنات يوجدها على ما يشاء. وكلمة أو لفظة تبارك بحسب اللغة والاستقاق هي تفاعل تفاعل من البركة، تفاعل أو تفاعل من البركة. ومعنى تبارك أي فتكاثرت البركات والخيرات من قبله عز وجل، وهذا يستلزم عظمته وتقديسه سبحانه وتعالى. ومعنى قوله الذي بيده الملك أي نفوذ المقدور في كل شيء، يتصرف في كل شيء بما يشاء لا معقب لحكمه. ونلاحظ هنا تقديم من الإيمان،
ولم يكن حتى جعلها مستندة إلى الحائط، يعني اتفقها لا معنهم آدم يقول فيه أرواح ودم وكذا وكذا، لكن تفهم بأنهم به فالتمثال حسب المظهر، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم فعرفت يعجبك إيه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، لأن أخاف في الصلاة قرأت إيه وإذا رأيتهم تعجبك، يعني أحطها ليه بقى أحسن في رسم الغلال، إذا هنا أذكر لا تعلم إذا هي ثاني ولو ولولا هذه الغلطة غير جادرة، هذا الذي غلط أن تتكلم إليه، إن إذا استعملتها في الصرف هي بكلها فعل صرف وغير صرف، لكن هل تجد أن تتكلم فعل صرف غير صرف؟ لا، غير عاملة لا تعمل، فلذلك لا تأخذ إيه، وإذا رأيتهم تعجبك، لكن إذا كنت إن رأيتهم تعجبك بالكون هذا الجد، لكن إذا غير عاملة فذلك مثال كما هو مرفوع بالضم، وإذا رأيتهم تعجبك بضم الباء حديثهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتبهم كتمنا. فأولا كتبهم بالكتب، الكتب الذي لا روح فيه، كتب الجاهل الذي لا روح فيه، لا فهم، لا إيمان في الكتب طبعا ما تصلوا، ولم يكفي بأن وصفهم بإنهم كتب كتب حتى جعلها مسندة إلى الحائط، كتب المركون على الحائط الذي لا ينتفع به، كتب مركون بمعنى مسندة، لم يكفي حتى جعلها مسندة إلى الحائط لا انتفاع بها، لأن هذه الكتب لو كانت في صح انتفع بها أو في مكان آخر ينتفع بها، أما إذا كانت غير منتفع بها فإنها تكون مهملة، مهملة مسندة إلى الحيطان أو ملقاة على الأرض، أو تفيه بالخطب التي هي الأصنام وقد أسندت إلى الحيطان، فإنهم أصنام مسندة إلى الحيطان، وذكر ممن كان ذا بهائم وفصاحة عبد الله بن أبي والجد بن قيس ومعتب بن قيس، قال الشاعر في مثل هؤلاء من المتفقين غيرهم انصرف عليهم هذا الوقت، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم كتب مثل يقول الشاعر في أمثالهم لا تخفى عنك اللحى ولا الصور، لا تخفى عنك اللحى ولا الصور تسعتها كاربا ترى فقروا. تراهم كالسحاب منتثرا وليس فيها لطالب بطل، في شجر التروي منهم شبه له رواء ولا له ثمر، لا تخدعنك اللحى ولا الصور تسعه اعتاب من ترى بطل، تراهم كالسحاب منتثرا، سحاب منتثر وليس فيها لطالب مطر، سحاب عقيم ليس فيه مطر ولا كاين، في شجر التروي منهم شبه وهو شجر طويل لكن لا يثبت، في شجر التروي منهم سبب له رواء ذهاب ومنظر وما له ثمر، قوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك ألسانهم، فالانتفاع بالمظهر وبالشكل وبالجسد فلا هذا مما لا يوجد به، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله لا ينظر إلى صوركم وألسانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وإن يقولوا تسمع لقولهم إنما يقول كلاما لينا فيه مداهنة وفيه كذا وكذا، وقد يكون يعني صحيحا وكذا وكذا، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم الموصول
وصلته تبارك لم يقل تبارك الله إنما قال تبارك الذي، فتقديم الموصول بالصفة الخاصة بالله تبارك وتعالى وهي تبارك يدل على عظمة الموصول، تقديمه هنا يدل على عظمة الموصول تبارك الذي بيده الملك. ويدل له قوله تبارك وتعالى فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، لأن التقديم بالتسبيح وهو التنزيه يساوي التقديم هنا في قوله تبارك الذي بيده الملك. ثم قال تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة أي قدر الموت والحياة، فأمات من شاء ومات وأحيا من أراد وما أراد إلى أجل معلوم، أو أولد الحياة وأزالها حتى ما قدر. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، يعني ليبلوكم يقدر هنا إيه؟ ليبلوكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم يعني يحسن لكم فيعلم أيكم أحسن عملا، كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. فيقدر هنا ليبلوكم فيعلم علم وقوع، علم إيه؟ مكاتفة، وليس علم غير، لأن هذا لا يعني يكون لا يتعلق إلا بالأشياء بعد وجودها، يعني الاستعادة يتعلق بالأشياء بعد وجودها، وهي تقع موافقة لما سبق في علم الله تبارك وتعالى من المقادير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز أي الغالب الذي يقهر من أساء العمل، الغفور أي لذنوب من أناب إليه وأحسن العمل. وقول الله تبارك وتعالى هنا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقد قال تعالى أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال في سورة هود ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا دليل على الحكمة من خلق الموت والحياة. قيل تقديم الموت على الحياة كما قدم الإناث بقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وقيل تقديم الموت لأن الأصل العدم، الأصل عدم الحياة ثم تطرأ بعد ذلك الحياة، الله تعالى أعلم. ليبلوكم أيكم فيعلم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما العبرة بالإحسان في العمل لا بكثرته. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان في حديث جبريل المشهور حينما سأله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا هو معنى الإحسان، أيكم أحسن عملا. وقال العلامة السنخفي رحمه الله تعالى جعل للعالم موتتين وإحياءتين، وبينه بقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم. وهذه الآيات الكريمة تدل على أن الموت أمر وجودي لا عدمي كما زعم الفلاسفة، لأنه لو كان عدميا لما تعلق به الخلق. فالموت مخلوق، الذي خلق الموت والحياة، الله خلق هذا الموت. ثم يقول تبارك وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا
كتبهم مسندة، جعلهم أولا حسنا وليس الحج كتب مهمل مرجونا عن الحرق المهمل ما يستبدل الكتاب ولا في غيره، لأنها الكتب المتنبة أي في الخلوم عن الكائنة، لأن الكتب إنما تكون متنبة إذا لم تكن في ماء أو إعانة لشيء آخر. يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، يعني هذا لوجودهم هذه كلها من صفات الموقفين يحسبون كل صيحة عليهم. قال ابن جرير أي يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهم وقلة يقينهم كل صيحة عليهم، لأنهم على وجل أن ينزل الله فيهم أمرا يهتك به أسرارهم ويفضحهم ويبيح للمؤمنين قتلهم وسبي غرارهم وأخذ أموالهم، فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل فيهم من الله وحي على رسوله صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعصبهم. وقال الخطيب لأن الشجاعة إنما تكون من اليقين من نور الفطرة وصفاء القلب، وهم منغمسون في ظلمات صفات النفوس محتجبون باللذات والسهرات أهل الكسب والارتياح، فلذلك غلبهم الجبن والخوف. فيقول الله عز وجل يحسبون كل صيحة عليه، فهذا من مبالغة في وصفهم بالجبن، مبالغة في وصفهم بالجبن والخوف والهلع، تختلفون كل صيحة عليه. يقول السبب ولو أنها أسطورة نفحت السهاء مسومة تدعو عبيدا وأجنبا، يعني من صارت أسطورة لحت السهاء من جبنك خيلا تدعو هاتين القبيلتين، يحسبون كل صيحة عليه. أي صوت معروف يحسبون هم به المقصودون به. ويقول السبب في نفس هذا المعنى ولو أنها أسطورة لحت السهاء، صوت أسطورة بس أو أسطورة مرت من خلاله لحت السهاء مسومة للخيال، هذه صوت الخيول تدعو عبيدا وأجنبا، تدعو قبيلة عبيد وقبيلة أجنب كي يأتي لارتكابه. وقال الشاعر ما منك تحسب كل شيء بعدهم خيلا تشر عليهم رجالا، ما منك تحسب كل شيء بعدهم خيلا تشر عليهم رجالا. وقال المتنبي وضاقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، ده مش بيشوف حاجة، لا ده لما شافش حاجة يقول ده رجل جاي يهاجم. وراقت الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا. وقال الشاعر يربعه السرار بكل أرض مخافة أن يكون به السرار. يحسبون كل صيحة عليهم هم العظيم فاحذرهم، هم العظيم فاحذرهم، هذا الأسلوب ايوه تخصيص حصر، هم العدو حصر بالإنسان او خبر، هم العدو فاحذرهم. ما يصح الانسان لا يدرس الطب ولا تفسير ولا حديث ولا اي شيء له علاقه بعلوم الشرع بدون اتقان اللغه العربيه، ما يصح. واضح ان هذا امر مهم جدا، يعني امور بسيطه جدا، قواعد البلاغه والنحو هذه الاشياء لا ينبغي ان نتمادى في إهلالها للسورة، لابد أن تجيب الحمل هذا الأمر سهل في طلب العلم، وهناك كتب كثيرة مبسطة فيها، فالنحو يسمو به البلاغة لأنه لا يفهم الشرع إلا بذلك، ويسمح لطالب العلم أن يعني يكون مخصصا في هذا الأمر المهم، لأن في هذا الحال لم يستحيل فهمه لأي نصوص القرآن ونصوص يعني السنة. قال ابن جرير طبقا فوق طبق، بعضها فوق بعض. فقال بعض علماء الفلك اعلم ان لفظ السماء يطلق لغه على كل ما على الانسان، كل ما على الانسان يطلق عليه بحيث اللغه سماء، فانه من السمو وهو العلو، فسقف البيت سماء، ومنه قوله تعالى فليمدد من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبحه الى السماء السقف ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. فقوله فليمدد بسبب أي يمدد بحبل إلى سقف بيته. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، طبعا تعبير جماعة لا يعني يدققون في ألفاظهم، فكلمة هذا الفضاء هو في الحقيقة ليس فضاء بل هو مليء بالملائكة، ما فيها موضع كبر إلا وملك ساجد يسبح الله تعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعبير في معنى التجاوز. وهذا الفضاء اللانهائي سماء، من قال انه لا نهائي؟ من قال ان الفضاء لا نهائي؟ لا شك ما دام مخلوقا فله حد وله نهايه وله غايه،
وليس ممتدا الى يعني لا نهايه. فهذه ايضا كلام من يطلق الكلام دون يعني حساب. يقول: ومنه قوله تعالى: كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء والسحاب سماء. ومنه قوله تعالى: انزل من السماء ماء، السماء السحاب. والكواكب سماوات، كواكب سماوات لانها تعلونا. اذا سقف الحجره سماء، السحاب سماء، الكواكب سماء، ما يسمى بالفضاء الى ما شاء الله تعالى ايضا ينطق عليه سماء. يقول: والكواكب سماوات. بعض باحثي الفلك طبعا تلاحظون ان هذا كان ايام القاسمي، ولم يكن طبعا حصل تقدم علمي في الذي وصل اليه الان في اكتشاف يعني الافلاك. فبعضهم يزعم ان السماوات السبع هي الكواكب السبع السيارة. وطبعا من قال ان الكواكب مجموعه الشمسيه السبع بس؟ اكتشفوا يعني مزيدا على ذلك. يقول: وهي طباق يعني بعضها فوق بعض، لان فلك كل منها فوق فلك غيره. طبعا سوف ياتي في السورة في نفسها ما يضعف هذا القول، وهو في قوله تبارك وتعالى: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، او بتعبير اخر الآية اخرى: ان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فواضح من هذا ان هذه السماء التي فيها هذه الكواكب، أي السماء هي؟ الدنيا. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، فالسماء الدنيا فقط هي التي نراها الآن والتي فيها هذه الكواكب. أما السماوات السبع الأخرى فأن يعني يكون لنا إدراك لما فيها، وكما سيأتي هذا يعني أمر واضح جدا في هذه السورة وهذه الآية. فالكواكب زينة لماذا؟ زينة للسماء الدنيا. فكل ما نراه هذا كله ما زال في حدود السماء الدنيا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، اي تخالف وعدم تناسب في رعايه الحكمه، بل راعاها في كل خلقه. فارجع البصر يعني ان شككت فكرر النظر، هل ترى من فتوع اي من خلل؟ وأصل الفطور الصدوع والشقوق، أريد به لازمه كما قالوه، والصحيح أنه على حقيقته. فمعنى قوله هل ترى من فطور، هل ترى من انتقاق وانقطاع بين السماوات بحيث تذهب هذه الجهلة؟
هل كثير يقول أن يكون تسمع لقوله كان الصحابة والبلغاء كل كلاما من أيمان وكذا وكذا، فالله مستعان. هم العدو تحذرهم، هم العدو، كأن ما هناك عدو سوى هؤلاء، لأنهم أقصى الأعداء كما قال تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هم العدو تحذرهم، فهم العدو تحذرهم، قاتلهم الله أن يوسفون، أي كيف يصرفون عن الحق مع وضوح مناله. وقاتل بمعنى لعن وطرد، وهو دعاء أو خبر، إن أنه دعاء عليهم وإن أنه خبر أن الله سبحانه وتعالى بالتعليم قاتلهم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي هلموا إلى التوبة والإنابة مما خرط منكم وذاع من أفاعيلكم ضد المؤمنين. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قيل وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم، قيل يعني يستفدكم من النفاق، لأن التوبة في الحق. يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسها حرقوها وهزوها استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتلفاز.
واضح؟ بتنزيل الواو من لو قرأت القراء على وجه الكبر عنهم أنهم كرروا هز رؤوسهم وتحريكها وأكثروا من إيه؟ لو واو يعني التسجيل يؤتي معنى إكرار الفعل، لو رؤوسهم هكذا أو يعني إيه أتاحوا وكفروا ذلك إعرابا واستهزاء باستنكار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نافع فقد قرأها بتخفيف الواو، لووا رؤوسهم على وجه أنهم فعلوا ذلك مرة واحدة. لو رؤيتهم ورأيتهم وصدون يعني يعرضون عما يدعون إليه وهم مستكبرون عن المصير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليأتيه عرض. قال القاسمي لضراوتهم بالأمور الظلمانية واعتيادهم الكمالات الجاهلية والشرعية فلا يهلكون النور ولا يسبقون إليه ولا إلى الكمالات الإنسانية لمدح الصورة الذاتية. سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. قوله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، جاز هنا حذف الهمزه سواء عليهم استغفرت يعني استغفرت لهم لبنانة أم عليها، إذا كل من هذه همزة إليه تكون سواء عليهم أستغفرت لهم، جاز الحد عن جازة أستغفرت بدلالة كلمة إيه؟ أم على هذه الهمزة كما دلت على حذفها في قوله بتبع رمينا الجمرة أم بتمام، بتبع رمينا الجمرة أم بتمام، تبقى الموضع الثاني كلمة إيه؟ بتبع إذا جاء أصلها إيه؟ أبي تبع رمينا الجمرة أم بتمام؟ ولكن قال إيه؟ بتبع فحدث الهم لماذا؟ لأنه يدل عليها كلمة أم بتبع رمينا الجمرة أم بتمام، مع أنه قلت أبي تبع فعرفنا أنها حذفت من كلمة أم. سواء عليه أستغفرت باتصالات الكواكب فتصرحها وتقطع علاقتها وأحبال تجاذبها، كلا بل هي متجاذبة مرتبط بعضها ببعض من كل جهة كما تقدم في سورة قاف في قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا يفسر القول هنا أرجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا يعني بعضها كسبع، ما ترى يعني يا ابن آدم في خلق الرحمن من تفاوت، وكما قلنا التفاوت هو الاختلاف، وقرأها حمزة والكسائي ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فرجع البصر يعني كرر البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين أي كرره يعني مرة بعد مرة ينقلب إليك البصر خاطئا يعني مبعدا من قولك خسأت الكلب يعني باعته. يقول خاطرين ثم ارجع البصر كرره كرتين أي رجعتين أخريين ابتغاء الخلل والفساد والعبث، تدبر وانظر وفكر هل تجد عبثا او خللا او تفاوتا في خلق السماوات. والمراد بالتثنيه التكرير، ثم ارجع البصر كرتين المراد بالتثنيه التكرير ينقلب اليك البصر، يرجع اليك البصر خاطئا يعني مفرودا عن اصابه المطلوب، مفرودا عن ان يصيب ما يفتش عنه من الخلل او الفساد او العبث في هذا الخلق. ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير أي معجل كان يعني كليل منقطع عن أن يلحق ما نظر إليه يعني يصيب هذا الكلل والتعب والإرهاق، لأنه لا يمكن أبدا أن يرجع ويرى في خلق الناس خلق على تفاوتا او خللا او فسادا او عبثا. وقال الدجاج في تفسير قوله تعالى وهو حفيظ قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا، قد أعيا من قبل أن يرى في السماء خللا. معنى كلام الدجاج يعني إن الذي يفكر في هذه السماء وينظر ويتأمل ويتدبر ويبحث بنية أن يعثر على خلل فسوف يعيا ويكون حسيرا متعبا كاملا مرهقا ويرجع خاطئا خائبا، فلن يجد على الإطلاق خللا ولن يعني يرى في السماء خللا. يقول الزمخشري نهاية كمال عالم الملك في خلق السماوات لا ترى أحكم خلقا وأحسن نظاما وطباقا منها، وأضاف خلقها إلى الرحمن ما ترى في خلق الرحمن انتهى. نسب إلى صفة الاسم الجليل الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. أضاف خلق السماوات إلى الرحمن عز وجل لأنها من أصول النعم الظاهرة ومبادئ سائر النعم الدنيوية، وسلب التفاوت عنها لمطابقة بعضها بعضا وحسن انتظامها وتناسبها. وإنما قال ثم ارجع البصر كرتين لأن تكرار النظر وتجوال الفكر مما يفيد تحقق الحقائق، وإذا كان ذلك فيها عند طلب الخروق والسقوط لا يفيد إلا الخطوء والحصول تحقق الامتناع. وما أتعب من طلب وجود الممتنع، ما أتعب أنا أقول تعجب يعني ما أشد تعب الشخص الذي يروم ويبحث ويفتش
لهم أم لم يستغفر لهم لن يغفر الله لهم. لماذا؟ لوصوف الهيئات الدنيوية فيهم وزوال قبول استعداداتهم للهداية لتسفهم وخروجهم عن دين الفطرة القويم. هذا معنى قوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى يملك هداية وراء هداية البيان، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمعنى ذلك هناك هداية البيان وهداية التوفيق للحق والإنسان، فالله سبحانه وتعالى يعني يمن على المؤمنين بأن يخلق فيهم هداية في الحياة إلى الحق. وهذه الهداية يعني هدى من الله سبحانه وتعالى، ليست شيء مستحقا واجبا على الله، وإنما هي فضل من الله يؤتيه من يشاء. واضح؟ فهذه الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وفي سائرها يقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألا تهدي من أحببت، الهداية من فيها هنا هي هداية خلق إرادة الحق والإجهاد له اللي هي التوفيق، والذي لا يملكه إلا الله. لذلك يقول الله تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ويقول تعالى هنا إنك لا تهدي من أحببت، وإن كان هناك نوع آخر من الهداية يقدر الله عليه الأنبياء وأتباعهم من العلماء أو الدعاة، وقول تعالى ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد في غير الحق. لكن ولذلك كان في الدعاء الذي يمثل التدبير اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني الاجتناب، ولا تجعله منفلتا علي فاضل، فان الانسان يرى الحق باطلا والباطل حقا فيتجنب الحق وينصاب الى الباطل. فلذلك اول نبايه ذات البيان والتوضيح والا تنفلت الامور على الانسان. ثم بعد ذلك هداية الانقياد للحق. فقوله هنا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، المقصود هنا هداية التوفيق إلى الحق والانقياد له ومحبته. ثم يقول تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هم الذين يقولون، لو نظرنا في سبب النزول اساس سبب النزول هو في عبد الله ابن ابي ابن سلول، عبد الله بن ابي ابن سلول. فنلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى اخبر عن الواحد بفعل ايه الجماعه هم الذين يقولون مع انه ايه شخص واحد. والجواب ان العرب تفعل هكذا اذا كانت عن الانسان كانت عن الانسان انت نسيب غيره لحسان رضي الله تعالى عنه. وكان حسان يخاطب ابن الأغيرق في شيء فرقه بمكة قال له رمتم بالنفس الذي قد صنعتني ورمتم بالنفس الذي قد صنعتني وفينا رسول عنده الوحي واضع. لأن هذا رجل فرق كيف ورح بمكة فخاطبه حسان بالسلام انت بتطرق وفينا رسول الله على السلام والوحي يعني قد يمكن ان ياتيهم ويخبره بما الذي سرق فكيف تصرف وتستخفي وفيما رسول الله ينزل عليه الوحي تخبرنا بما الذي سرق. ظننتم خطبوا مع انه مفرد شخص واحد من خطبوا كلمه الالزام هذه اسلوب العرب الى كانت عن الشخص. ظننتم بان الوقت الذي قد صنعتم وفينا رسول عنده الوحي واضعه
عن شيء ممتنع لا يمكن ان يجده ابدا. كم يتعب الشخص الذي يريد ان يفتش عن الخلل في خلق السماوات هل سيعود بتحقيق شيء من رؤيته؟ لا يمكن ابدا ان يقع شيء من ذلك. وقال الله تعالى الذي احسن كل شيء خلقه وقال تبارك وتعالى صنع الله الذي أثقل كل شيء تبارك وتعالى. يقول الناصر في قول الله تبارك وتعالى ينقلب إليك البصر خاطئا وضع للظاهر موضع المضمر أرجع البصر هل ترى من فطور لم يقل ثم ارجعه مرتين وإنما قال ثم ارجع البصر مرتين. وفيه من الفائدة التنبيه على أن الذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن فإذا لم يدرك شيء لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء. نفس النظر لأن ما الذي يستعمل في النظر وفي الاطلاع والرؤية العين فلذلك قال فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاطئا وهو حسير. فالذي يرجع خاطئا حسيرا غير مدرك الفطور هو الآلة التي يلتمس بها إدراك ما هو كائن فإذا لم يدرك شيء دل على أنه لا شيء يعني لا يوجد خلل ولا فطور في خلق الله تبارك وتعالى. وهذا الإتقان العظيم في خلق السماوات والأرض كما قال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. فإتقان هذا الخلق وإحسان الله سبحانه وتعالى هذا الخلق هذا الحال للسماء إنما هو في الدنيا فقط. أما يوم القيامة فلا شك أن السماء سوف تنفطر وكما قد قال الله تعالى وإذا السماء انفطرت وقال وإذا السماء انشقت وقال ويوم تشقق السماء بالغمام هذا انما يكون يوم القيامة. فالمقصود بهذا الاحكام في الحياة الدنيا. وقول الله تبارك وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قال ابن جرير وهي النجوم وجعلها مصابيح لإضاءتها وكذلك الصبح إنما قيل له صبح للضوء الذي يضيء للناس من النهار وجعلناها رجوما للشياطين فالمصابيح هنا هي النجوم وجعلناها رجوما للشياطين واضح. قال ابن كثير على الضمير في قوله تعالى وجعلناها على رجل المصابيح لا على عينها لأنه لا يؤمن بالكواكب التي في السماء بل بكهب من دونها وقد تكون مستمدة منها يعني جزاه الله خيرا الإمام الحافظ الجليل ابن كثير يعني طبعا مستوى العلم البشري اللي هو الكفاءات هذه الأشياء هذه تتفاوت طبعا عند العلماء لكن في العلوم الشريعة لا شك أنهم كانوا في القمة منها لكن هم كانوا مواكبين لعصورهم في إيه؟ في ناحية العلوم حسب المستوى العلم البشري الذي ترك الله للبشر هذا القسم العلوم كي يكتشفوهم ويتطوروا ويتقدموا فيه. لو تأملنا هنا قول الله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هل يحتمل أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ ولماذا؟ طيب بمعنى آخر طب يعني خارقت الإجابة.
وقد يجوز أن يخبر عنه وعن من فعل فعلا يعني أحيانا تعبر العرب عن الولاء بصيغة الجمع لأن مقصود خبر عنه وعن من اهتدى به وفعل فعله فالإله قد تجعل جمعا والمقصود واحد وهذا كثير في أشعار العرب وتكلمنا عنه من قبل في دروس التفسير كثيرا. يقول شاعر يقول الوليد لا بارك الله في من كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان وإنما خاطر بهذا امرأة لا بارك الله في من كان يحسبكم إلا على العهد حتى كان ما كان ثم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا يعني حتى تصيبهم نجاة فلا تفرقوا عنه وهم يعملون بذلك فقراء المهاجرين رضي الله تعالى عنه. وإذا قارنا بين موقف هؤلاء المنافقين من المهاجرين وبين الموقف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر سورة الحشر نجد الفرق واضح جدا بين الفريقين فالمؤمنون من حاول الأنصار من حاول الله بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في سبيلهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق في خلفه فأولئك هم المفلحون. أما المنافقون فيتوقون فيها العلم لا تنفقوا على من عند رسول الله من الفقراء المهاجرين حتى ينفضوا تصيبهم النجاعة ويتفرقوا عنه. واضح؟ قال القاشعري يفتدى بهم بأفعالهم عن رؤية فعل الله يحسبون أنهم إذا انفقوا فهم الذين ينفقون فلا يرون لله فعلا في ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاهم الذي رزقهم وهو الذي رزقهم إذا يعني انفقوا واضح فهم ينسبون ذلك إلى أنفسهم هم الذين يملكون الخزائن خزائن الرزق هم الذين يعطون ويعني يمنعون فيحتجبون بأفعالهم عن رؤية فعل الله وبما في أيديهم عما في خزائن الله فيتوهمون الإنفاق منهم لجهلهم فالإنفاق ليس من المنفق أو المعطي إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وآتوهم من مال الله الذي أتى فقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالمعطي في الحديث هو الله سبحانه وتعالى ولذلك قال إخوانهم أيضا كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين وإذا قيل لهم أن ينفقوا مما رزقكم الله ليس ينفقوا مما عندهم لا ده هو من رزق الله وإذا قيل لهم أن ينفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين أمنوا فهم لما يسر الله أطعمه نطعم لنا بالتقول مش يتخذ المؤمن بكل شيء مشيئة الله واضح وهم يعني يجهلون أن إطعام هذا الشخص الفقير أو الجائع يكون له أسباب أسباب متنوعة وعديدة من هذه الأسباب أن يأمر الله الأغنياء بالإيه؟ بإعطاء الفقراء هذا أحد الأسباب التي بها يتوصل يعني يصل الرزق إلى هؤلاء. نعم إن الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا لا تنفقوا على من عند رسول الله هذا تآمر فيما بينهم أمر الواحد منهم يأمر الآخر بإيه؟ بالإبرار بالمؤمنين وحث أن يتقاطع عنهم ولا يبطلون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم لا يعتبرونهم بهذا الفعل إنما يضرون أنفسهم فهم لا يفقهون ذلك ولا يبطلون له إن في هذه الحالة هم إنما يضرون إلا أنفسهم
وقرأت الإجابة. لكن ما جاوبتش إجابة مباشرة. هل يحتمل في هذه الآية أن تكون المصابيح هي الكواكب؟ لماذا؟ أحسنت. لأن قول الله سبحانه وتعالى وجعلناها رجوما للشياطين، ما الذي ترجم من الشياطين؟ السمر. السمر دي طبيعتها هي طبيعة الإيه؟ نفس طبيعة النجوم. الشمس نجم ولا كوكب؟ نجم. الأرض كوكب ولا نجم؟ كوكب. الزهرة والمشتري والزحل وكل هذه الأشياء كلها كواكب، اللي هي بتكون زي الأرض والقمر كده، اللي هي الأرض المعروفة، لكن متوحدة بالكتل الغازية الضخمة الملتهبة كالشهب والنيازك أو كالشهب والنجوم. هذه هي المصابيح. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وتأملوا دقة القرآن، وهذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى على أن هذا الكلام هو كلام الله ولا يمكن أن يكون غير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الشمس قال وجعلنا فيها سراجا وهاجا، لكن في القمر قال وقمرا منيرا، لكن ما قال وهاجا. فالقمر منير لأنه عبارة عن مرآة، مثل مرآة ينعكس عليها ضوء الشمس فنراها بهذا الإضاءة، لكن الشمس نفسها ليس، النجوم كذلك، السهم كذلك، واضح. فلذلك قال الله تعالى سراجا وجعلنا سراجا وهاجا، وهو الشمس لأنها نجم. فهنا يقول الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فهي هذه المصابيح النجوم، بدليل قوله وجعلناها أي هذه المصابيح رجوما للشياطين، يرجم بها مسترق السماء من الشياطين. وأعتدنا لهم عذاب السعير. فهذه الآية تكشف عن غايتين أو حكمتين من خلق النجوم. الأولى أنها زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثانية أنها يرجم بها الشياطين الذين هم أعداء البشر بانقضاض الشهب المسببة عنها. وقال بعض المفسرين وجعلناها رجوما، يعني وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم الملجمون. وجعلناها نجوما، بعض يقول ايه نجوما، يعني رجوما يعني ايه ظنونا، ظنونا لشياطين الإنس وهم الملجمون. قال الشهاب يعني تعليقا على قول القاضي من رضى لأنه خلاف الظاهر المأثور، لم يشرح هذه العبارة. معكم حد معقصني؟ طيب القاضي يقول أي وجعلنا لها فائدة أخرى هي رجم أعدائكم بانقضاض الشهب المسببة عنها، وقيل معناه وجعلناها رجوما وظنونا لشياطين الإنس وهم الملجمون. آية بمعنى آية الصافات في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. زينة وحفظ. إن زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويطلقون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالذي يرجم به هو إيه؟ شهاب، شهاب ثاقب. وقال تعالى وأعتدنا لهم عذاب السعير أي في الآخرة. ثم ينبه الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تعالى صاحب تتم الأضواء البيان، وهو أقرب تلامذة الإمام العلامة السكتي رحمه الله تعالى، وهو الذي أتم أضواء البيان بعد وفاة الشيخ رحمه الله. يعني الشيخ أين وقف التفكير؟ أي آية؟ كذلك أيضا في قوله بعد ذلك إن يقولون لئن رجعنا للمدينة لنخرجن أعز منها الأول، قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي المرة الأولى قال ولكن المنافقين لا يفقهون، وفي الثانية قال ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي قوله في الأولى ولكن المنافقين لا يفقهون. ها فقول الله هم يعني استعمل القرآن الكريم هذا التعبير لماذا؟ حتى يعلم قلة سياستهم وفهمهم لا شك أن قلة السياسة والأهل. وقال في الثانية يقولون رجعنا إلى المدينة وليس لم يعد من الأهل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال لا يعلمون ليعلى به كثرة حماقتهم وجهلهم. فهو دلت على قلة السياسة والحفظ ويعلمون ولا يعلمون دلت على كثرة الحماقة والجهل. فمن الجهل أن يقول الإنسان عند حضور الأجل رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كما يفعل الناس وكما تأتي في الكورة في أجل الكورة. هذا من الحماقة ومن الجهل أيضا. ولكن المسكين لا يعلمون ثم قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى قوله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. فمن كثرة حماقتهم وجهلهم وصفهم الله بأنهم لا يعلمون فمن الجهل الذي وصف الله به أن أحدهم يقول إذا أدركه الموت ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأفضل بقى وأتي من الصالحين. هذا من الجهل لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. إذا قال عز وجل كل الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. واضح لماذا؟ لأن كلمة لا يفقهون متصلة بقوله ولله خزائن السماوات والأرض وفي معرفتها وجود يحتاج إلى فهم. كل إنسان عنده إدراك وثق بأن لله خزائن السماوات والأرض ويتطرق على هذا الإنسان أن الخزائن تكتب بيد الله سبحانه وتعالى وهو ما هو إلا مستعمل ومستخلص في هذا المال. هذا يحتاج إلى إدراك هذه الحقيقة تحتاج إلى حكمة وإلى فقه يمكن ففي معرفة هذه الحقيقة غموض يحتاج إلى فقه. والمنافق لا فقه